أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وأما المعنى الثاني، أعني اشتراط تصرف الغير بإذنهم، فهو وإن كان مخالفا للأصل، إلى آخر العبارة. يقع الكلام في ثبوت الولاية بالمعنى الثاني لهم عليهم السلام، بعد أن تم الكلام من المصنف في إثبات الولاية بالمعنى الأول، يقع الكلام منه في إثباتها بالمعنى الثاني. وكلا الإثباتين هو القدر المتيقن الخارج من الأصل الذي ثبته المصنف سابقا بعنوان عدم ولاية أحد لأحد. في المقام كذلك يقول: اعتمادا على الأصل المتقدم وهو عدم ثبوت ولاية أحد لأحد، يقتضي أن تكون تصرفات كل إنسان نافذة من دون حاجة إلى إذن أحد. فحينما نقول لا ولاية لأحد على أحد بالمعنى الثاني، يعني لا حاجة لكل إنسان لإذن غيره في نفوذ تصرفاته. وإلا لو قلنا بثبوت الولاية بالمعنى الثاني، يعني عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، يعني لو قلنا بثبوت الولاية بالمعنى الثاني، هذا يلزمه عدم نفوذ تصرفات الغير أو بعض تصرفات الغير إلا بإذن ذلك الولي. فمثلا لو باع زيد داره، أو ذهب للجهاد، أو عمل في الكسب ونحو ذلك، هذه التصرفات نافذة أو تحتاج إلى إذن الولي. إذا قلنا بالولاية يعني أنها ليست نافذة ويحتاج في نفوذها هذا العامل، يحتاج إلى إذن ذلك الولي، وهذا خلاف الأصل. الأصل نفوذ تصرفات كل إنسان من دون الحاجة إلى إذن غيره. إذن تتميما لما تقدم، الأصل عدم ولاية شخص على شخص أو أحد لأحد في المعنى الأول، يعني بنحو الاستقلالية، وفي المعنى الثاني بنحو عدم نفوذه إلا بإذن الولي. في المقام نقول الأصل نفوذ تصرفات كل إنسان من دون حاجة إلى إذن غيره، هذا هو الأصل. ولكن خرجنا عن هذا الأصل كقدر متيقن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة سلام الله عليهم، لورود جملة أدلة، لورود جملة روايات نصوص ظاهرها أو صريح بعضها أن الأئمة لهم حق الإذن في بعض التصرفات، بل ولا تصح ولا تنفذ بعض التصرفات من غيرهم عليهم السلام إلا بإذنهم. فيكون هذا هو القدر المتيقن الخارج من هذا الأصل. وإنما الكلام في تلك الأمور التي تحتاج إلى الإذن، والدليل الذي يكون مثبتا للولاية بهذا المعنى. أكرر هذه الأخيرة: بعد أن ثبتنا الأصل وهو عدم الولاية بالمعنى الثاني، توجد دعوة بوجود قدر متيقن خارج من هذا الأصل وهو الأئمة عليهم السلام، حيث ثبت لهم بالأدلة الخاصة الولاية بهذا المعنى. فيقع الكلام في نقطتين، فيقع الكلام في محورين، الأول في الأدلة المثبتة للولاية لهم بهذا المعنى، الثاني في الموارد التي يحتاج الإنسان لإذن الولي فيه. النقطة الأولى واضح، نجي نشوف الأدلة على إثبات الولاية لهم. النقطة الثانية، هل أن الإنسان لو ثبتت الولاية، لو ثبتت الولاية بالمعنى الثاني للمعصومين، يجي السؤال هل في كل تصرف تصرف من الرعية يحتاجون للإذن أو في موارد خاصة؟ إن كانت في جميع الموارد علينا إثبات الولاية المطلقة في جميع التصرفات، إن كان في بعض الموارد علينا إثبات تلك الموارد ما هي دون غيرها. ما أدري واضح المطلب؟ لو أكرر لو بيان آخر كرر. الخطوة الأولى الأصل كما تقدم في المطلب السابق، الأصل عدم ولاية أحد لأحد على أحد، ماكو ولاية. هذا شنو معناته الأصل في المقام؟ ماذا يعني هذا الأصل؟ يعني الأصل في كل تصرف أنه نافذ من دون حاجة إلى إجازة أو إذن الغير. فأني أنت زيد عامر بكر خالد إذا أراد أن يتزوج ويعقد، هذا العقد نافذ لو يحتاج إذن؟ الأصل أنه نافذ بلا إذن. أنا أريد أبيع داري، بيع الدار الأصل فيه النفوذ أو يحتاج إلى الإذن؟ نفوذ. إذا أريد أذهب إلى الجهاد والقتال الأعداء دفاعي أو هجومي، الأصل الجواز أو أحتاج إلى الإذن؟ وهكذا الأصل في كل التصرفات أنها نافذة من دون حاجة إلى إذن. ماكو داعي نكرر الدليل، نفس الأدلة المتقدمة، وهي أولا الولاية أمر حادث يحتاج إلى دليل خاص، ثانيا الأصل شنو؟ سلطنة الإنسان على نفسه، مقتضى السلطنة والهيمنة له على نفسه وتصرفاته، يعني نافذة من دون حاجة إلى غير. هذا الأصل، هذا واضح الأصل. جاء الدعوة، هناك قدر متيقن خرجنا به من هذا الأصل، وهو أن الأئمة عليهم السلام لهم الولاية على الرعية بهذا المعنى الثاني. هذا مجرد هذه الدعوة نحتاج تنقيح حيثيتين، محورين، نحتاج أن نجيب عن سؤالين. السؤال الأول، ما هي الأدلة التي أثبتت الولاية للمعصومين بحيث شنو خرجنا بها بتلك الأدلة عن الأصل؟ يكون أكو أدلة أو لا؟ هذا المحور الأول، هذا واضح. المحور الثاني، بعد أن ثبتنا الولاية، هل هذه الولاية اللي هي بمعنى شنو عدم نفوذ التصرفات إلا بالإذن، هل هذه الولاية في مطلق التصرفات؟ بيع وشراء وطلاق ونكاح وجهاد وأكل وشرب وكله، لو في موارد معينة. من يدعي مطلقا عليه الإثبات، من يدعي في موارد أم عليه الإثبات؟ واضح إن شاء الله؟ جيد، هاي النقطة الأولى في البحث. النقطة الثانية، يدعي صاحب أو القائل، يدعي القائل بالولاية للأئمة عليهم السلام ثبوت الولاية في موارد خاصة لا مطلقا، في بعض الموارد لا مطلق الموارد، وذلك لأن الأفعال أو الأمور أو التصرفات التي يطلبها الشارع من الرعية، من المكلفين، من الناس، يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام. كل ما يطلبه الشارع يمكن أن يقسم إلى كم قسم؟
أربعة أقسام. القسم الأول ما يطلبه الشارع من الجميع بنحو الوجوب المعبر عنه بالوجوب العيني، يطلبه من كل أحد بعينه مستقلا عن الآخر. وهذا مثال واضح، أغلب التكاليف صلاة صوم حج زكاة هذه مطلوبة من زيد بقطع النظر عن عمرو امتثل أو لم يمتثل، مطلوبة من خالد ومن عمرو ومني ومنك، مطلوبة الكل، كل واحد يكون يصلي، كل واحد يكون يصوم، كل بحسب شرائطه. هذا القسم الأول. القسم الثاني أمور يطلبها الشارع من الجميع بنحو الوجوب الكفائي، هو مطلوب من الجميع، من زيد وبكر وعمرو وخالد وأنت وأنا وذاك وذاك، مطلوبا من الجميع من كل أحد أحد، ولكن لا بنحو الوجوب العيني وإنما بنحو الوجوب الكفائي. كما مثل شنو أمثلتها؟ كطلب العلم بمعنى الاجتهاد، بل مطلق حفظ النظام، هذه تعتبر واحدة من أمور حفظ النظام. نظام لابد في المجتمع من قيام البعض بالتخصصات الضرورية، اجتهاد في العلوم الدينية، اجتهاد في العلوم الطبية، اجتهاد في العلوم الهندسية إلى آخره. كما يجب الاجتهاد كوجوب كفائي، يجب الطب كوجوب كفائي، يجب الهندسة هكذا، كذلك الجهاد لدفع الأعداء، ومنه أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيضا من واجبات الكفائية. واضح إن شاء الله؟ ها شغل زين. القسم الثالث ما يطلبه الشارع من الجميع، أيضا يطلبه من الجميع، ولكن شنو؟ بنحو الطلب من أفراد معينين لتوفر شروط فيهم، كما يطلب من الأب الولاية على الصبي، بالتالي كل واحد مؤهل لصير أب، إذا توفرت شرائط معينة يكلف بهذا الطلب، وهو أن يكون ولي على الصبي. الصبي يعني واضح بعد هذا اللي هو شنو؟ غير مكلف. فهذه أمور مطلوبة الشارع طلبها، ولكن عين ممن طلب، ممن طلبها؟ من الأب إذا توفرت شروط معينة. واضح إن شاء الله؟ وأكو أمثلة غيرها. هذا سن القسم الثالث. القسم الرابع أمور أو أفعال أو أشياء يطلبها الشارع من الجميع من دون تعيين المطلوب منه من هو. الشارع يطلب أمور وبنحو الضرورة، ولا بد من تحقيقها، ولا بد من إيجادها، ولا بد من إثباتها، لكن من دون تعيين من هو المطلوب منه، لا كالأول بنحو وجوب العيني، لا الثاني بنحو وجوب الكفائي، ولا الثالث بنحو الأفراد المعينين. يطلبها كرعاية الأوقاف. أجي نسوي في النقطة خاصة بهذه الأمور. إذن هذه العناوين الأربعة تدخل تحتها كل ما يطلبه الشارع. القائل بالولاية يدعي أن الأئمة عليهم السلام مسؤولون عن القسم الرابع، أي يجب الرجوع إليهم للاستئذان في الامتثال لمطلوبات الشارع من القسم الرابع. أما الأول والثاني والثالث فهي تصرفات نافذة من دون حاجة إلى الإذن من الإمام أو من غيره. صار واضح إن شاء الله؟ النقطة الثالثة، هذا القسم الرابع من هذه الأمور الأربعة لما قامت الأدلة على وجوبها، على وجوب هذه الأمور من القسم الرابع، ولم يعين الشارع من هو المطلوب منه، هنا جاءت هذه الدعوة، وهي أن الأئمة هم المسؤولون وذلك للآتي. الدليل العام على هذا: العرف يفهم أن الأشياء إذا طلبت من جماعة من دون تعيين فيرجع فيها إلى رئيسهم، كما لو طلب مثلا، افرض جاء الطلب من العشيرة الفلانية، يعني طلب من العشيرة الفلانية أن يدفعون شيء معين ضريبة على العشيرة، اجى قرار من السلطات على العشيرة الفلانية أن يدفعون 10 ملايين ضريبة للحكومة، من المسؤول عن تطبيق دفع هذه الضريبة؟ رئيس العشيرة. حتى لو كان الناس هم راح يجمعون، لكن الكل يتوجهون إلى رئيس العشيرة، هو الذي ينظم عملية الجامع وعملية الدفع والأمور الإدارية وما شابه. دولة من الدول، أحد البلدان، أي بلد من البلدان، إذا صدر قرار من الأمم، من التمم، من السمم المتحدة الملحدة، مش يسميها سميها، صدر قرار ظالم جائر مو مهم، صدر قرار على البلد الفلاني أن يدفعوا كذا شيء، أو على البلد الفلاني أن ينسحبوا من المنطقة الفلانية، خب هذا التكليف صدر باعتبار المجموع كله، من المسؤول عن تطبيق هذا؟ من يرجع عليه في هذا الامتثال؟ المواطنون أو رئيس الدولة؟ إذن رئيس الدولة، نعم رئيس الدولة في التطبيق يرجع على الأفراد، هو ينفذ بأذرع الخاصة، بالتالي المسؤول منه. بنفس هذا الفهم العرفي، هذا البعض يقول إذا كان الشارع قد طلب أمورا عامة بالمصالح العامة ولم يعين الشارع أن المطلوب منه من هو، فبالتالي المطلوب منه يكون، والرجوع لمن يكون؟ لرئيسهم. فإذا كان الشارع قد طلب من المسلمين عموما، الشارع أمر المسلمين برعاية الأوقاف، بتولية القيم، بحفظ الأموال الغائب، بحفظ أموال المجهول المالك، الكنوز، هاي أكو أوامر على حفظها وعلى تصرفات معينة، ولكن الشارع لم يعين من هو المتصرف، فيرجع إلى رئيس المسلمين بالفهم العرفي، يرجع إلى رئيس المسلمين. ومن هو رئيس المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وآله والأئمة اللي هم بهذا التعبير نسميهم، حيث لا بد من الرجوع إليهم فهم الأولياء، بالتعبير العرف نسميه يرجعون إلى رئيسهم، بالتعبير الشرعي الفقهي عبر عنه شو نقول؟ بالرجوع إلى وليهم. واضح إن شاء الله. مثل ماذا هي هذه الأمور التي طلبها الشارع؟ مصاديق القسم الرابع، ما هي الأمور التي دل الدليل على طلبها، دل الدليل الشرعي على طلبها، ولم يتضح من الدليل المطلوب منه من هو؟ هذه العناوين التي سنذكرها هي داخلة تحت عنوان الحسبة، هذه اللي هي التالي مطلوبة من يصير من الأمور الحسبية، تكون مطلوبة من الرئيس أو من الإمام. 1، إقامة الحدود والتعزيرات. شخص ارتكب شيء معين فالشريعة تقول هذا عليه مثلا القتل، أو عليه دفع دية، أو مثلا يعزر 50 جلدة، 20 جلدة، 80 جلدة، هذا منه أيا كان بالشارع يجي يقول تعالى كذاوي. إما هو الإمام وإما يعين، هو إما مباشرة أو يعين من يقوم بهذا الفعل. 2، التصرف في أموال القصر. هناك أفراد يعبر عنهم قصر كالأطفال، يعني الصبيان والمجانين والسفهاء، أمثال هؤلاء يعبر عنهم قصر، فلا بد أن يكون هناك من يحفظ أموالهم، يتصرف بها بمعنى حفظها من الضياع، لا بد أن تنمو، لا بد إلى آخره. هذا هو القسم الثاني، هذا أيضا لا بد الشارع طلبها ولكن ما عين، فبالتالي نرجع إلى الإمام فيها. الثالث التصرف في أموال الغائب الذي فقد أثره. فلان نعرفه بس ما أدري عد أمواله وهو غاب، لا علم لنا بموته ولا علم لنا بتاريخ رجوعه ولا علم لنا بمكان مكوثه أو إقامته. لا يمكن التصرف بأمواله لأنه ملك لغيرنا، ما نملكها إحنا، ولا يمكن تركها لأنه في معرض الضياع. فحين إذا شنو الشارع يقول مثل هذا لابد من حفظها، طب كيف نحفظها؟ نرجع إلى الإمام. هو وارث بعد ما يموت، وما نعرف في ميت. أي نعم، حتى أبناء شو شين السنة من حقه راح أصرف بأموال أبي كيف ما أريد في حدود معينة. وإن كان هذا معنى العرف موجود إنه خلاص يقول لك فلان ما موجود أولاده، بس ما أصلا مو أولاده، زوجته أخوته عرفا. أما شرعا هل يجوز أنا أفرض سافرت وفقد أثري، شنو ابني من حقه أن يصرف بأموالي؟ لا، لا بعنوان إرث، لأن الإرث بعد الموت هو ما محرز موتي، ولا بعنوان إنه شنو هو ولي على أموالي، ما إلى ولاية. واضح إن شاء الله. الرابع التصرف في الأموال مجهول المالك. شنو الفرق بين الثالث والرابع؟ الغائب عن مجهول المالك، شنو الفرق بيناتهم؟ ها المجهول المالك يعني ما معلوم هو المالك منه، أما الغائب معلوم المالك منه ولكن فقد. المورد الخامس إلزام الناس بدفع الحقوق المالية الواجبة كالخمس والزكاة والخراج وغيرها من هذا القبيل. تقول هذا شنو إلزام يعني الفقيه؟ يقول نحن بعدنا ما نتكلم بالفقيه، هاي وظائف منه الآن للإمام، هاي الأمور ترجع للإمام. الإمام يجبر الشخص أن يدفع الخميس، يجبر الشخص أن يدفع الخراج الآخري. المورد السادس تعيين المتولي للموقوفات التي ليس لها متولي خاص. بعض الأوقاف هو الواقف يعين متولي، بعض الأوقاف لا، يوقفها من دون تعيين متولي. خب هذا بالتالي من يرعاها، من يتابعها، من يحفظها؟ لا بد منه الإمام يعين من يحفظها. المورد الجيد صار سابع تعيين القيم للصغار إذا لم يكن قد عين الأب أو الجد. هذه الأمور وغيرها يعبر عنها كما قلنا بالأمور الحسبية والتي يرجع فيها إلى الإمام. فإذا هذا عندنا أربعة أقسام، ثلاثة ما نحتاج بها إذن الإمام، تصرفات الإنسان نافذة بقطع النظر عن إذن الإمام. القسم الرابع وهذه بعض أو أشهر مصادقه، هذه لابد من الرجوع في نفوذها، نفوذها مشروط بإذن الإمام. واضح إن شاء الله. هذه الأمور اللي هي تحت القسم الرابع للتذكير وللتحرير يشترط فيها شرطان. هاي الموارد اللي ذكرناها تدخل تحت شو يسموها أمور الحسبية اللي يسميناها القسم الرابع، فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون مطلوبة من الشارع، الثاني أن لا يعين الشارع المطلوب منه من هو. إذا توفر هذان الشرطان حينئذ لا بد من إذن الإمام في التصرف فيها، أو هو الإمام يتصرف. صار واضح إن شاء الله؟ مو واضح؟ قال وأما المعنى الثاني أعني اشتراط تصرف الغير بإذنهم، الولاية بالمعنى الثاني، فهو وإن كان مخالفا للأصل كما تقدم الأصل عدم الولاية، إلا أنه قد ورد أخبار خاصة بوجوب الرجوع إليهم وعدم جواز الاستقلال لغيرهم لعامة الناس للرعية بالنسبة إلى المصالح المطلوبة للشارع الغير مأخوذة على شخص معين من الرعية. لاحظ هذين الشرطين. ورد قد ورد أخبار خاصة بوجوب الرجوع إليهم عليهم السلام. بماذا؟ وعدم جواز الاستقلال لغيرهم. بماذا يجب الرجوع وعدم الاستقلال؟ بأي موارد؟ بما توفر فيه شرطان. الشرط الأول المصالح المطلوبة للشارع، الشارع طلبها بعنوان المصالح. بعد الغير مأخوذ على شخص معين من الرعية، هذا الشرط الثاني، كالحدود والتعزيرات والتصرف في أموال القاصرين وإلزام الناس بالخروج عن الحقوق، يعني يدفعون ما في ذممهم من حقوق ونحو ذلك. هذا النقطة الثانية. وقلنا نقطتين، ما هو الدليل وما هي الموارد. الآن احنا قدمنا في مصادف اعتباره، قدم هذه الموارد التي يجب الرجوع فيها إلى المعصوم والتي يكون المعصوم برحاضها وليا. أما الأمر الأول، ما هو الدليل على أنه الأئمة عليهم السلام أولياء بهذا المعنى الثاني؟ يذكر المصنف هذا الدليل، يقول هناك روايات دلت على لزوم الرجوع إليهم عليهم السلام في تلك الأمور، ويذكر المصنف أربع طوائف من الأخبار أثناء التطبيق مبين حتى لا يصير تطويل، وهي ما بها شيء، مجرد أنه إشارة لمضمون الطائفة وكيفية الاستدلال بها. قال ويكفي في ذلك، يعني ويكفي في الدليل على ثبوت الولاية لهم في هذه الأمور، 1 2 3 4. أولا ما دل على أنهم أولو الأمر وولاته، هناك مجموعة من الروايات دلت على أنهم عليهم السلام شنو؟ أولو الأمر. ما المقصود من أولو الأمر؟ هذا من حينما يقول ولي أمر، يعني هو أو هم أولياء الأمور العامة اللي قلنا هذا بحسب الفهم. قال فإن الظاهرة من هذا العنوان عرفا، حينما يقال أولياء الأمور شنو يعني أولياء الأمور؟ عرفا من يجب الرجوع إليهم في الأمور العامة التي لم تحمل في الشرع على شخص خاص. واضح إن شاء الله؟ هذا هاي الطائفة الأولى ما بها شيء، هذا مضمونها وهذا تقريبا الاستدلال واضح. وكذا الطائفة الثانية، ما دل على وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الحديث. الوقائع الحادثة يعني شنو؟ الحوادث المهمة أو عبر عنها الأمور العامة. ما دل على وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة المهمة، أي في الأمور العامة، يجب الرجوع لمن؟ إلى رواة الحديث، معللا بأنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذه الطائفة من الأخبار التي دلت على وجوب الرجوع إليهم لمن؟ للفقهاء، للحكام، للقضاء. لماذا بهذا التعليل؟ لأن هؤلاء حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا اللسان من الأخبار ظاهر في أن الرجوع لهؤلاء بإذن الإمام، أن الإمام هو الذي نصبهم باعتباره الحجة، فهو أعطى الحجة لهؤلاء. ويأتي السؤال اللي يفهم ضمنا، يجب الرجوع لهؤلاء، بماذا يرجع لهؤلاء؟ خب بالتالي احنا معلوم عندنا في صلاتي وصومي ما أحتاج، أنا المكلف في الواجبات الكفائية ما أحتاج، في كوني ولي على ابني ما أحتاج. إذن الإمام بمن يوجب الرجوع في الوقائع المهمة؟ أي وقائع مهمة؟ ها يعني في الأمور العامة. فإذن الإمام حينما نصب الفقيه وقال لي أو الحاكم الشرعي وقال ارجع إليه، يعني في الأمور العامة. إحنا كلامنا مو بفقيه، فإذا كان الإمام هو من ينصب فإذن هو لابد أن يكون بمرتبة أسبق، ثبتت له الولاية بهذا المعنى. واضح إن شاء الله؟ إذا كان للإمام حق تنصيب النائب العام في الأمور الحسبية، فمن باب أولى أن هذه الأمور الحسبية راجعة إليه حال حضوره أو ثابتة له بحسب الأصل. هذا الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة: وما عن العلل بسنده إلى الفضل ابن شاذان عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام في علل حاجة الناس إلى الإمام عليه السلام، حيث قال: الناس يحتاجون إمام أو ما يحتاجون إمام، بعد ذكر جملة من العلل، ومنها أن لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل عاشوا وبقوا إلا بقيم ورئيس. كأنما الإمام يريد يستدل، يقول قضية يعني تسميها عقلية، عقلائية، عرفية، يقول احنا جانا كل عاقل المفروض أن يتأمل في هاي المجتمعات اللي الله خلقها. لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل، هاي أعم يكونها بشرية أو غير بشرية. يعني حتى إذا تجي إلى شنو، هذا ما يسمى بقطعان الحيوانات، حتى القطعان هم يخلونهم شنو، رئيسه وش يسمونه، قيم. يعني معقولة الله رب العالمين خلق البشر وخلقهم بدون قيم؟ النبي صلى الله عليه وآله يودع الأمة ويرتحل إلى بارئه ويترك الأمة أسوأ حالا من قطعان الأسود، من قطعان الغزلان، من قطعان الثيران. هيجي الإمام كأنما يريد يشير، يقول أنا ما أتصرف، بس تعال قضية عقلية عقلائية كيف. إنا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل عاشوا وبقوا إلا بقيم ورئيس. لماذا؟ لما لا بد لهم منه في أمر الدين والدنيا، يعني الأمور العامة، فلم يجز في حكمة الحكيم، باعتبار هاي القضية عقلائية أو عقلية أو عرفية، فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق بما يعلم أنه لا بد لهم منه. يعني الله سبحانه وتعالى بالتالي ما مشمول بهاي القاعدة العقلائية، وأنه يعلم بأن الأمة تحتاج إلى قيم ورئيس، هاي الفرقة المسلمين يحتاجون إلى قيم ورئيس، أكيد عنده هذا العلم، فبمقتضى علمه يترك الأمة من دون إمام لو ينطيهم إمام. فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق بما يعلم أنه لا بد لهم منه ولا قوام لهم إلا به. هذا الذي بيّنه الإمام. وبالتالي شنو الإمام يبين؟ سبب الحاجة للإمام وإلى القيم وإلى الرئيس في ماذا لا بد لهم؟ كل فرد في تكاليفه الخاصة وما يحتاج قيم وما يحتاج رئيس وما يحتاج كذا، لكن في المصالح العامة، سواء كانت عشيرة في مصالح العشيرة، إذا مسلمين في مصالح المسلمين، أمة بشرية في مصالح الأمة البشرية، لا بد لهم من قيم. فإذن المصالح العامة لا بد لهم من رئيس أو قيم أو ما شئت فعبر. هذا مضافا الطائفة الرابعة، هاي الطائفة الثالثة. الرابعة: ما ورد في خصوص الحدود والتعزيرات والحكومات، حكومات يعني هذه المرافعات والتقاضي إلى الحاكم إلى الإمام سأيت يعني، وأنها لإمام المسلمين وفي الصلاة على الجنائز، في هذه ما دل في الدليل على هذه الأمور، يعني أدلة الحدود، أدلة التعزيرات، أدلة المرافعات، أدلة الصلاة على الجنائز ونحوها، من أن سلطان الله عن الإمام أحق بها من كل أحد، وغير ذلك مما يعثر عليه المتتبع. يعني هذه الطوائف الأربعة إذا أردنا التأمل فيها أو الاستنتاج منها، فيمكن أن يقال الآتي: هذه الطوائف تدل على أن الأمور التي يريدها الشارع على كل حال، هذه الأمور التي يريدها الشارع على كل حال، شنو على كل حال؟ بقطع النظر عن من الذي أتى بها، وبقطع النظر عن من يرعاها، لا بد من تحقيقها لأن فيها مصالح المسلمين، ولم يطلبها، هاي الأمور اللي قلنا طلبها الشارع على كل حال، ولم يعين ممن هي، فبالتالي تكون منوطة بمن؟ بالإمام عليه السلام. ولكن ليس هناك عموم. مصنف يقول هذه الطوائف اللي قرأناها ليس فيها عموم يقتضي إذن الإمام عليه السلام في كل تصرف يقوم به الإنسان، ما عندنا هيك عموم. وإنما هاي الطوائف اللي ذكرها المصنف أو أشار إليها المصنف فيها دلالة على موارد معينة، موارد خاصة. فإذن لا عموم يلتفت بها. هذا الكلام اللي جاي نأسس المصنف يعني ترتيبه لطيف. هذا الآن أكو طوائف قلنا شنو دلت على إتيان أشياء على كل حال ولكن من دون أن يعين أحد. ثانيا لا يوجد عموم في هذه الأدلة بحيث يكون كل تصرف مشروط بإذن الإمام. خب إذا ماكو عموم فيقتصر في تلك الأمور التي يرجع فيها إلى الإمام على القدر المتيقن. ثلاثة، ما هو القدر المتيقن يا أيها المصنف؟ هذا بالتالي راح يصير مختلف فيه، تفت منها بدأ الخلاف. المصنف يرى أن القدر المتيقن الذي يرجع فيه هو كل ما جرت عادة الناس بالرجوع إلى رئيسه. كل مورد تعارف عند الناس الرجوع فيه إلى رئيسهم ففي الأمور الدينية يرجع فيه إلى الإمام، هذا القدر المتيقن. خب غير القدر المتيقن لمن نرجع به؟ هذا عرفناه القدر المتيقن. أما غير القدر المتيقن، هاي رابعا، غير القدر المتيقن فيرجع فيه إلى إطلاقات تلك الأدلة. كل تصرف تصرف يريد أن يأتي به المكلف، إما داخل تحت أدلة الطلب وإما داخل تحت أدلة المنع. فأدلة الطلب فيها إطلاق، ما شككنا فيه ولم يكن من القدر المتيقن يدخل تحت إطلاق الطلب، يعني يأتي به من دون الرجوع للإمام. والمنع أيضا ما شككنا فيه ولم يكن من القدر المتيقن يرجع فيه لإطلاق المنع، أي يترك من دون الرجوع إلى الإمام. هذا رابعا، واضح إن شاء الله. خامسا هذا يا أي شيء أمور لم تكن داخلة تحت القدر المتيقن ولم تكن مشمولة بإطلاق المنع أو إطلاق الطلب، هذه المصنف يقول يرجع فيها إلى الأصول العملية. تمام. ولكن المصنف يناقش يقول ولكن لا يمكن تصور الرجوع إلى الأصول العملية مع وجود الإمام، مع حضور الإمام، إذ الأصل العملي يرجع إليه عند الجهل بالحكم الواقعي والشك في كونه مطلوب بهذه الكيفية أو تلك الكيفية. أما إذا كان الواقع حاضر الإمام لا معنى للرجوع إلى الأصول العملية مع إمكان معرفة الحكم الواقعي أو الظاهري من الإمام مباشرة. فإذا في الموارد اللي هي قدر متيقن يرجع إلى الإمام، في الموارد التي هي معلومة ليست من القدر المتيقن يرجع لإطلاقات الأدلة، الموارد المشكوكة يسأل الإمام عنها أنه هذا هل تحتاج أن نستأذن منكم أو ماذا. صار واضح إن شاء الله. قال وكيف كان. نعم. أي. لا 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 ما يحتاج يرجع. فهي اطلاقات دليل، الاطلاقات يعني شنو؟ دليل اجتهادي. يعني مثل ما اجانا خبر زراره ينقل خبر لفلان، شنو يعني يكون فلان اللي استلم الخبر من زراره يكون يرجع للامام لو يعمل بالخبر؟ على فرض حجيه خبر الواحد يرجع للإمام لو يعمل بالخبر. ليش؟ حجة. خب الإطلاقات أيضا حجة. فإذا عندي آية مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، خب أنا حجيت الحجة الأولى ضرورة، هاي تكليف الخاص، أرد أخذ نيابة من جناب الشيخ وأروح للحج، شنو اكون ارجع للامام اطلاق كاف. واضح؟ وكيف كان فلا إشكال في عدم جواز التصرف في كثير من الأمور العامة بدون إذنهم ورضاهم، لكن لا عموما. أول شيء من هاي الأدلة اتضح أنه أكو موارد قطعا لا بد من الرجوع إليه، ولكن لا عموما يقتضي أصالة توقف كل تصرف على الإذن. ما عندنا هيك عموم. خب بالتالي إذا ماكو عموم، نعم الأمور التي يرجع فيها إلى قوم أو يرجع فيها كل قوم إلى رئيسهم لا يبعد الاضطراد فيها بمقتضى كونهم أولي الأمر وولاته والمرجع الأصلي في الحوادث الواقعة. واضح إن شاء الله؟ والمرجع في ذلك من موارد الشك إلى إطلاقات أدلة تلك التصرفات إن وجدت على الجواز أو المنع. إذا أكو إطلاقات فيرجع للإطلاقات، وإلا إذا ماكو إطلاقات فإلى الأصول العملية. لكن هاي مناقشة المصنف. حيث كان الكلام في اعتبار إذن الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص، مو العام، بعد ما نتكلم بالفقيه الخاص، مع التمكن منه يعني من الرجوع إلى الإمام، لم يجز إجراء الأصول. لا معنى أنه إذا أنا أتمكن أرجع للإمام، لا معنى من تطبيق الأصول العملية، لأن الأصول العملية لا تنفع مع التمكن من الرجوع إلى الحجة. يعني مع وجود الإمام طبق أصول عملية من قبل من عنده دليل اجتهادي ويقدم الأصل العملي، يصير ما ممكن. هنا أنا أكون شنو بعد إذا الإمام موجود هو نفس الواقع، مو أصلا دليل اجتهادي. قال وإنما تنفع مع عدم التمكن الأصول، وإنما تنفع الأصول العملية مع عدم التمكن من الرجوع إليها لبعض العوارض. واضح؟ إليها يعني إلى الحجة. وبالجملة فلا يهمنا، بعد ما المصنف تعرض كل هذا البحث كله يقول يلا هسه مو مهم ندخل في تفاصيل ولاية المعصوم وحدودها وأدلتها ومو مهم. شلون مو مهم مولانا؟ حصلنا درسين من 3 دروس بيها مو. وبالجملة فلا يهمنا التعرض لذلك، يعني لولاية الأئمة وكيفية ثبوتها وتفاصيلها، إنما المهم التعرض لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدمين. يقول هذا كلامنا، لأن احنا كلامنا وين؟ ولي الصبي منو يصير؟ بعد الأب والجد ووصي الأب والجد الحاكم الشرعي. هنا نريد نشوف أكو دليل على ولاية الحاكم الشرعي على الصبي أو لا، فنجري نشوف الأدلة. هل هناك أدلة على ولاية الحاكم الشرعي بالمعنى الأول، يعني استقلال الفقيه في التصرفات كاستقلال المعصوم؟ وهل هناك دليل على ولاية الفقيه بالمعنى الثاني، يعني بنحو لا يستقل الرعية لا تستقل إلا بالإذن من الحاكم الشرعي في الموارد اللي رجعنا للمعصوم بعد، مو كل الموارد. هل هناك دليل على ثبوتها أو لا؟ المصنف كذلك يتكلم في مقامين، مقام الأول في المعنى الأول استقلاله، المقام الثاني في المعنى الثاني للولاية، وهو عدم استقلالية الغير إلا بالرجوع إلى الفقيه. غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله إليكم.